السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مستمعي الكرام. استأنف مجلس النواب اليوم مناقشة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وتم عرض الجلسة على شاشة التلفزيون، ولوحظ خلوها من مشاهد الفوضى التي سادت في الجلستين السابقتين. بعد نقاشات دامت 7 ساعات عبر فيها 40 نائبا عن وجهات نظرهم في الاتفاقية، أعلن رئيس المجلس محمود المشهداني غلق باب النقاش، وحدد يوم الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على الاتفاقية. هذا وقد دعا نائب رئيس المجلس خالد العطية خلال الجلسة، دعا النواب إلى إقرار هذه الاتفاقية. أصدرت رئاسة الجمهورية مساء يوم أمس بيانا غير مألوف، تضمن رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء نور المالكي، انتقدت فيها تصريحاته التي حمل فيها على مجلس الرئاسة لمعارضته تشكيل مجالس الإسناد. وكالة أسوشيتد برس للأنباء لاحظت أن مثل هذه الانتقادات المتبادلة تدل على عمق الخلافات بين القادة السياسيين. ورد في رسالة مجلس الرئاسة التي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها، ورد ما يلي: مع احترامنا الكامل لكم واحترامنا للعناصر التي تشكلت منها هذه المجالس والتي لا نشك بوطنيتها وحسن نواياها، لكن واجبنا الدستوري يقضي منا مطالبتكم التدخل للإعاز إلى من يهمه الأمر لإيقاف العمل بهذه المجالس إلى حين الاتفاق حولها وتوفر الغطاء الإداري والقانوني لها. حسب البيان الذي أشار إلى أن نشر هذه الرسالة على الملأ يهدف إلى منع أي سوء فهم لدى الرأي العام. حذر وزير الدفاع عبد القادر جاسم محمد العبيدي من احتمال سيطرة القراصنة على مياه الخليج لو غادرت القوات الأمريكية العراق قبل الأوان، وأوضح أن قوات التحالف تعمل حاليا على حماية المنطقة، بينما لن يتسلم العراق سفنه الأولى حتى نيسان من العام المقبل. العبيدي حذر من انسحاب القوات قبل الأوان قائلا إن الخليج قد يشهد حالة مشابهة لما يحدث حاليا في خليج عدن، حيث وقعت 95 عملية قرصنة. تحدث العبيدي في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم، أعلن فيه أيضا تأييده للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أشرف نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي على عملية إطلاق سراح 119 معتقلا من سجن كروبر ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء أبناء العراق، حسب ما ورد في بيان صدر عن مكتب العيساوي وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها. وفي حديث خاص بالإذاعة بهذه المناسبة، دعا العيساوي المفرج عنهم إلى معاودة حياة مواطنة صحيحة.
نرجو أن يكون هذا اليوم يوم مفعم بالأمل لنفرج عنهم ونطلق سراحهم لكي يعودوا إلى أهليهم وإلى عوائلهم مزودين بالأمل من أجل العمل من أجل البناء، لكي يكونوا فاعلين وإيجابين بصورة أفضل، لا يصغوا إلى المفسدين إلى العابثين، لا بل بالعكس أن يكونوا هم إيجابين في تغيير ذهنية الآخرين إلى المشاركة وإلى العمل وإلى البناء، وعدم السماح إلى الخروقات الأمنية التي تحصل في مناطقهم، لأن يكونوا إيجابيين أيضا في استقرار واستتباب الأمن، في عودة المهجرين، في العمل، في البحث عن فرص العمل التي تقضي حقيقة على المشاكل وعلى الإرهاب وعلى الجريمة المنظمة.
يذكر أنه سيتم إطلاق سراح وجبات أخرى من المعتقلين في إطار مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده رئيس الوزراء نور المالكي حسب ما ورد في البيان. قال وزير الصحة في كردستان زريان عبد الرحمن إن 60% من الفتيات بين سن 14 في الإقليم يخضعن لعمليات ختان.
الظاهرة موجودة في كردستان كانت منتشرة بصورة واسعة لكن قلت في السنوات الأخيرة نتيجة ازدياد الوعي العام للمواطنين، ولكن هناك نقاط ساخنة عندنا على خريطة في إقليم كردستان لا تزال الظاهرة موجودة بكثرة قد تبلغ حوالي 60% في الختان عند الأطفال البنات.
من جانبها قالت عضو برلمان إقليم كردستان هالة السهيل إن لجانا مختصة تعمل حاليا على صياغة نص قانوني يحرم العنف ضد النساء لا سيما عمليات ختان الفتيات، وأوضحت في حديث خاص بإذاعة العراق الحر.
وبرلمان كردستان حضر مسودتين، مسودة أولى تتعلق خصوصا بقضية ختان الإناث، والمسودة الثانية تتعلق بمنع العنف ضد الإناث، وهناك فقرة خاصة بمنع الختان، وسوف تتم المناقشات وتقديم الاقتراحات وآراء اللجان المختصة إلى رئاسة البرلمان في الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن منظمة اليونيسف التي تعنى بشؤون الطفولة تعتبر ختان الفتيات انتهاكا لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يمارس بشكل متواصل وبسرية تامة. مستمعين الكرام، كنتم مع بث حي لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر، وألتقيكم مرة ثانية في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر، تحية طيبة من فريال الحسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع أعزائي من برامجنا المختارة ليومنا هذا، برنامج عالم متحول حيث يستضيف الزميل نبيل الحيدري الباحث الدكتور تيسير الآلوسي للحديث حول الجسور التي من الممكن أن تقرب كفاءات العراق في المهاجر. وسينقلنا من جديد الشاعر فالح الدراجي لأجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. كما سنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض من المحافظات. فهناك تغطية لجلسة السبت لمجلس النواب وتقريرا بشأن القلق المتصاعد لخبراء عراقيين من سيناريوهات الجفاف القادم من دول الجوار لأنهار العراق. كما نتابع تقريرا يرصد عودة الأعراس والاحتفالات الشعبية إلى مناطق العاصمة بعد طول انقطاع بسبب التخوف من الجماعات المتشددة. ونزور كربلاء حيث يقبل الناس على الصيادلة لعلاج بعض الأمراض بدلا من الأطباء. وينقلنا اليوم خضير الشايع إلى أجواء المقامات العراقية والبستات خلال برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. وسنلتقي سوية عبر برنامج أجيال في حلقة مخصصة لتسليط الضوء على طبيعة العلاقات الاجتماعية بين العراقيين المقيمين في الأردن. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: التعاون العراقي التركي الأمريكي لردع مسلحي حزب العمال الكردستاني وتداعيات الهجوم على خط أنابيب كركوك جيهان. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون الاقتصادية، إذ تعرض خط الأنابيب الشمالي الحيوي الذي تصدر من خلاله الشحنات النفطية العراقية إلى العالم عبر ميناء جيهان التركي، تعرض مجددا ليلة الجمعة لعملية تخريبية أدت إلى وقف ضخ النفط الخام من الجانب العراقي. وعلى الرغم من أن هذا الخط تعرض غير مرة طوال السنوات الخمس الماضية إلى عمليات إرهابية كانت تستهدفه داخل الأراضي العراقية، إلا أن الجديد في هجوم الجمعة هو أنه شن داخل الأراضي التركية التي كان يعتقد أن الإجراءات الأمنية المشددة هناك كفيلة بضمان حمايته من التخريب. وأشارت مصادر من وزارة الطاقة التركية وشركة بوتاش لخطوط الأنابيب لدى إعلانها النبأ، أشارت إلى أن من وصفتهم بمقاتلين انفصاليين كرد شنوا هجوما بقنبلة على الخط الذي يربط كركوك بميناء جيهان المطل على البحر المتوسط، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم. يذكر أن المصادر الرسمية التركية تستخدم مصطلح الانفصاليين الكرد في الإشارة إلى مسلحي حزب العمال الكردستاني، وإذا صح الاعتقاد بأن مسلحي هذا الحزب المحظور في تركيا والعراق استهدفوا الخط، فإن العملية تأتي بعد يومين فقط من المحادثات الثلاثية التي ضيفتها بغداد يوم الأربعاء الماضي، وتمخضت عن تشكيل لجنة عراقية تركية أمريكية للتعاون في ردع حزب العمال الكردستاني. وفي تصريح بثته وكالة رويترز للأنباء السبت، ذكر مصدر في وزارة الطاقة التركية أن الحريق الذي اندلع بسبب هجوم نفذه مسلحون كرد فيما يبدو على خط الأنابيب أصبح تحت السيطرة. ونقل عن مصادر عسكرية أن الجيش التركي فرض سيطرته على المنطقة المتضررة. من جهته صرح الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد السبت بأن من المتوقع إعادة فتح الخط بعد إصلاحه في غضون الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الصادرات لن تتأثر بسبب وجود مخزون كاف من كميات النفط العراقي الخام الجاهزة للشحن عبر ميناء جيهان. وأضاف جهاد في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر السبت،
أبلغتنا السلطات التركية أمس بتعرض أنبوب الصادرات الرئيس إلى عمل تخريبي إرهابي مما أدى إلى اندلاع الحراق في هذا الأنبوب. من جانبنا كوزارة النفط أوقفنا الضخ في هذا الأنبوب للسيطرة على الحرائق. يعني هذا الاستهداف تم بالأراضي التركية بالقرب من مدينة ماردين، وهذه المدينة يعني تقريبا تبعد عن الحدود العراقية بحدود 100 كيلومتر. يعني هذا الأنبوب الرئيسي اللي كنا بحدود 400 ألف برميل باليوم، هذا الحادث كما قلت أدى إلى توقف الضخ وليس التصدير. الصادرات العراقية مستمرة عبر الخزانات، خزانات جيهان التركية، و يعني تم تشكيل خلية أزمة في وزارة النفط برئاسة السيد وزير النفط وشركة نفط الشمال للمتابعة والتنسيق مع الجانب التركي لتقييم الأضرار ومحاولة إصلاحها بأسرع وقت.
أستاذ عاصم جهاد، يعني وزارة النفط يعني ربما اعتادت على هكذا هجمات يعني تعرض لها هذا الخط تحديدا، هل هناك من معلومات تشير إلى أن يعني حجم الأضرار يعني ربما يختلف، أو أن التصليح قد يمتد إلى أكثر من يومين أو ثلاثة أيام؟
كما قلت أن التنسيق مستمر مع الجانب التركي لتقييم حجم الأضرار لهذا الأنبوب، ومن ثم يعني بعد السيطرة على الحرائق يعني ونحن أوقفنا الضخ في هذا الأنبوب حتى يتم السيطرة على الحرائق اللي اندلعت في هذا الأنبوب، ومن ثم يقيم حجم الضرر، وعلى ضوء ذلك ممكن أنه نقيم حجم يعني الضرر وأيضا المدة اللي يستغرقها إصلاح الأنبوب. إحنا عادة لأنه هذا الأنبوب مو داخل الأراضي العراقية، داخل الأراضي التركية، فبالتأكيد نحن
هل هذه أول مرة يعني يتعرض الأنبوب إلى هجوم من داخل الأراضي التركية وليس العراقية؟
نعم داخل الأراضي التركية هذا لأول مرة. سبق قبل أيام أيضا تعرض أنبوب آخر موازي لهذا الأنبوب غير مستخدم إلى عمل تخريبي بالقرب من تلك المنطقة أيضا، لكن لأنه الأنبوب يعني غير مستخدم فكانت الأضرار أقل. بالتأكيد هذا عمل الإرهابي الثاني اللي يتعرض إلى الأنبوب والصادرات العراقية النفطية عبر الجهان التركي. وكما قلت أنه خلية الأزمة تتابع يعني عن كثب التطورات والتنسيق مع الجانب التركي. لدينا أكثر من 6 مليون خزين يعني من النفط في الميناء، والتصدير مستمر عبر الميناء، وهذا ممكن يعني نقدر نقول يعني مشينا لمدة 10 أيام.
الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. نبقى في محور العملية التي استهدفت خط الأنابيب النفطي الحيوي بين العراق وتركيا والتي نفذت داخل الأراضي التركية بعد يومين فقط من الإعلان عن تشكيل لجنة عراقية تركية أمريكية للتعاون المشترك في احتواء وردع التهديدات التي يشكلها حزب العمال الكردستاني على الأمن الإقليمي. ولمزيد من التحليل أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين. خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين، يوم الأربعاء الماضي بغداد ضيفت اجتماعا شارك فيه وزير الداخلية التركي، والاجتماع ضم يعني مسؤولين عراقيين وأتراك وأمريكيين، وأعلن في يعني نهاية الاجتماع أن لجنة ثلاثية عراقية أمريكية تركية شكلت لي يعني للتعاون في ردع مسلحي حزب العمال الكردستاني أو منعهم من القيام بهجمات يعني انطلاقا من الأراضي العراقية. السؤال هو يعني بين حين وآخر نسمع عن محادثات ثلاثية بين العراق وتركيا والولايات المتحدة، وأيضا يعني كان من المعتقد أن هكذا لجنة كانت موجودة، فما الجديد في الأمر؟
أنا أعتقد أن ما ذكر هو مجرد ملء الفراغ في المرحلة الانتقالية من إدارة الرئيس جورج بوش الراحلة إلى إدارة باراك أوباما الجديدة، وأيضا في انتظار إقرار الاتفاقية الأمنية وظهور ربما صورة جديدة للسلطة السياسية في بغداد. وبالواقع كما تفضلتم في السؤال، الأمر يعني فيه بعض الاستغراب من أن هناك أكثر من لجنة قد شكلت حتى الآن، وشارك فيها مباشرة وزير الداخلية التركي الحالي قبل حوالي السنة عبر تشكيل لجنة أيضا مع الأمريكيين، وهناك لجنة أخرى، يعني هناك عدة لجان تشكلت حتى الآن ثلاثية عراقية أمريكية تركية، ولكن اللجان السابقة لم تؤدي إلى نتيجة، لم تتوقف عمليات حزب العمال الكردستاني. أعتقد الأمر الآن هو مجرد يعني تقطيع الوقت في انتظار اتضاح المرحلة المقبلة بعد 2 أو 3 أشهر، وفيما عدا ذلك لا أعتقد أن هناك أي تطور نوعي على هذا الصعيد، وكل فريق لا يزال في مكانه وعند مواقفه وعند حريته في الحركة، سواء الأتراك أو حزب العمال الكردستاني، أو سواء في وهنا الأكثر أهمية برأيي امتناع أو عدم تحرك قيادة إقليم كردستان ضد حزب العمال الكردستاني فيما يشبه الاحتضان غير المباشر له.
طيب دكتور محمد نور الدين، يعني فيما يتعلق بحرية التحرك لمسلحي حزب العمال الكردستاني، يعني وردت خلال الساعات 24 الماضية أنباء عن استهداف خط أنابيب النفط الحيوي الاقتصادي المهم الذي يربط كركوك وجيهان. يعني التقارير لم تؤكد أن البي كي كي استهدف هذا الخط، ولكن إذا كانوا هم يعني فعلا من استهدفوا هذا الخط الاقتصادي الحيوي، هل تعتقد أن يعني هذه رسالة منهم إلى يعني تصعيد من طراز آخر؟
أنا أعتقد أن حزب العمال الكردستاني لا يوفر فرصة يستطيع فيها أن يؤدي الجانب التركي في ما في يعني نقطتين ضعيفتين، النقطة الأمنية وهي يعني إيقاع أكبر عدد من الضحايا وسط الجنود الأتراك، وقد نجح الكردستاني في ذلك رغم كل الإجراءات التي سعت تركيا إلى تداركها، ومنها الاجتياح الواسع إلى شمال العراق في الشتاء 2000 شتاء العام الحالي 2008. ولكن الهجوم الآن على خط يعني أنابيب كركوك يومرطالك في تركيا، لا أعتقد أن هناك في داخل تركيا جهة أخرى غير حزب العمال الكردستاني ومسلحيه قادرين على أن أو يرغبون حتى في الحق الأداء بهذا الخط. لذلك من المحتمل أن يكون حزب العمال الكردستاني وراء هذا الهجوم، وهو يأتي في سياق الضغط على تركيا في العديد من الموضوعات، وخصوصا مع اقتراب الانتخابات البلدية في أذار المقبل، ورغبة حزب العمال الكردستاني إلى إظهار أنه موجود، وبالتالي إضعاف حزب العدالة والتنمية في تلك المنطقة الحيوية بالنسبة لمستقبل السياسي للقضية الكردية.
خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور المواقف الإقليمية، صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بأن الشعب العراقي هو صاحب الأمر فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية، مضيفا أن ما سيجمع عليه الشعب العراقي لن نجادل حوله، ولا يجب أن نتصور أننا في وضع ولي الأمر على العراق بحسب تعبيره. ملاحظة أبو الغيط وردت في سياق مقابلة نشرتها مجلة الأهرام العربي القاهرية الأسبوعية السبت، وقال فيها إنه إذا كان الشعب والبرلمان العراقي سيوافقان وينظران إلى الاتفاقية على أنها ستحقق أهدافهما للتخلص من الوجود العسكري نتيجة للوضعية المرحلية الانتقالية للاتفاق فليكن بحسب تعبيره. وعلى صعيد العلاقات بين بغداد ودول الجوار أيضا، أفاد بيان للرئاسة العراقية السبت بأن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي استقبل في مكتبه الخميس السفير السوري في العراق نواف في الشيخ فارس، وأوضح البيان أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، وأن الهاشمي شدد على أهمية تطويق تداعيات حادثة الهجوم على منطقة ألب كمال داخل الأراضي السورية. في غضون ذلك تتواصل في دمشق الاستعدادات لتضييف الدورة الثالثة لاجتماع لجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق الذي يعقد على مستوى الخبراء الأحد. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر جان بولاتشكاي.
وسط تعتيم إعلامي لافت في العاصمة السورية، يبدأ صباح غد الأحد في دمشق أعمال الدورة الثالثة لاجتماع لجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق بحضور لافت، ويشارك في الاجتماع 12 دولة، وهم إضافة إلى دول الجوار العراقية الستة ممثلون عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والدول الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي، وأيضا ممثلون عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية. اجتماع الغد هو الثالث من نوعه، حيث عقد الأول في شتاء عام 2007 بمقاطعة سعودية، أما الثاني فعقد في نيسان الماضي، ويعقد الأخير في تشرين ثاني الجاري، ليبدو وكأن الاجتماع قد بدأ يتخذ طابع الدورية وبمعدل مرتين في السنة. وكما جرت العادة في الاجتماعات السابقة، يترأس الجلسة الافتتاحية وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد، ويدير جلسات العمل معاون وزير الخارجية السوري أحمد عرنوس، أما الوفد العراقي فيترأسه وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي، في حين يترأس الوفد الأمريكي القائم بأعمال السفارة بدمشق، ويضم في عضويته خبراء من السفارة الأمريكية في بغداد. وعلى خلاف العادة فإن الاجتماع الذي سيبدأ يوم غد سيقتصر على يوم واحد بدلا من يومين، وسيناقش الخبراء المشاركين من وزارات الخارجية والداخلية للدول المعنية جدول الأعمال، لينتهي الاجتماع ببيان ختامي. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة،
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.